لا يعد دليلا على القوة بل هو دليل على الضعف. فحاولت امرأة العزيز تبرر فعلتها الشنيعة عندما دعت النسوة وأعطت كل واحدة منهن سكينا حتى تنظر وترى ردود أفعالهن. كذلك يؤخذ من هذا المشهد خطورة الاختلاط، وأن الاختلاط فاتحة أبواب الشر. هنا قال سبحانه: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. هذا رد الفعل الذي حصل بسبب الرؤية لأول مرة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فكيف لو اختلط بهن؟ هذا بمجرد الرؤية، فكيف لو حصل الاختلاط؟ فأكثر المآسي القاسية التي تتعرض أو التي تتعلق بالعرض والشرف تقع في الغالب بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء في أي موقع كان، في الأسواق وفي العمل وفي غيرها. هذا الاختلاط يسبب المهالك ويسبب المصائب، لذلك جاءت الشريعة بسد هذا الباب وبحرمة الاختلاط وبحرمة هذا الشر العظيم، لأنه يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة، وهذا ظهر في هذا المشهد. كذلك من الفوائد، وهذه الفائدة 16 في هذه الآية والفائدة 1000 في هذه السورة، هذه الفائدة هي الفائدة 1000 في مدرسة يوسف، وهي 16 في هذه الآية: أصحاب الهيئات الحسنة والوجوه الناضرة التي يشع منها الإيمان تظهر سماهم على محياهم. أهل الإيمان والصدق والإخلاص، أصحاب الوجوه الناضرة والصلاة والعبادة والعفة والطهارة، يظهر أثر هذا على وجوههم وعلى محياهم، كما قال هنا: فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنه. فأهل الإيمان وأهل العفة وأهل العبادة لهم هيبة لمن نظر إليهم، فالإيمان والطهر يظهر أثره بهاء وهيبة في وجه صاحبه، فيكبره الناس ويعظمونه. كذلك من الفوائد: السامع بالفتنة غير الشاهد لها، فليس الخبر كالمعاينة، فالمنكر بغيابه قد يفتن بشهوده. يعني إذا سمعت عن فلان وقع في معصية أو وقع في فتنة، فالإنسان مباشرة يبادر لانتقاده ويقول: هل يعقل فلان فعل كذا، وفلان فتن بكذا، وفلان هل يعقل أن يصدر منه كذا وكذا، لأنه سمع. ولكن قد يتعرض لنفس الموقف فيقع بما وقع فيه فلان. لذلك نسوة المدينة لمن امرأة العزيز غائبات، ولكنهن وافقنها بالافتتان بيوسف حاضرات. لما سمعنا ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف بادرنا باللوم والعتاب والتوبيخ والفضيحة والغيبة ووصفها بالضلال المبين، ولكن لما حضرنا وشاهدنا فإنهن وقعن بنفس الفتنة، فليس الخبر كالمعاينة. كذلك: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. لا تجرب نفسك في المآزق الصعبة، فقد تفشل في اختبار الصبر فللإنسان طاقة تحمل قد يخسرها. لا تجازف بإيمانك ولا بعفتك ولا بطهرك ولا بصلاحك في مواضع الفتن وفي أماكن الفساد وفي الأماكن التي فيها اختلاط. لا تقول أنا على قدر من الصلاح وعلى قدر من الإيمان. فهنا فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، فلم يصبرن على هذا الجمال الباهر ولم يصبرن على هذه الفتنة، لأن للإنسان طاقة تحمل محدودة. فلا تجازف ولا تجرب نفسك في المآزق الصعبة. كذلك فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فيها حرمة نظر النساء إلى الرجال لما يترتب عليه من الفتنة، كما أنه لا يجوز للرجال النظر إلى النساء، النظر إلى عورات النساء والنظر إلى عورات الرجال والنظر إلى زينة النساء الظاهرة والباطنة، كما قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، الحذر من الشماتة بالآخرين. فهؤلاء النسوة هن اللاتي قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، وهذا فيه شيء من الشماتة. ولما رأينه وقعنا في الفتنة، فالإنسان لا يشمت بالعاصي ولا يشمت بمن وقع في فتنة، لأنه لا يستبعد أن يقع في ذات الفتنة أو في من أو فيما هو شر منها. كذلك إخبار أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان قد أعطي من الجمال والحسن الفائق ما يدهش عند رؤيته، قال: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فهذا يدل على جماله الفائق وحسنه العظيم. كذلك التأثر بالأشياء وبالمواقف وبما يشاهده الإنسان صفة الابتداء في الأمر، بمعنى رؤية النسوة لأول وهلة ولأول مرة ليوسف أثرت فيهن، ولكن هذه الرؤية ما أثرت في امرأة العزيز، بحيث ما قطعت يدها، ولكن النسوة لما رأينه قطعن أيديهن، لأن التغيير صفة أهل الابتداء في الأمر، فإذا دام المعنى واستمر زال التغيير. يعني الإنسان يتأثر عند أول نظرة وعند أول مشاهدة، ولكن إذا اعتاد النظر وإذا ألف المشهد فإن التأثير يبدأ بالخفوت ويبدأ بالضعف حتى ينخفض إلى أدنى المستويات. لذلك يقول بهذا المعنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن رآه يبكي وهو قريب العهد في الإسلام: تجدون بعض الشباب عندما يبدأ يلتزم في بداية التزامه وحرصه واندفاعه يكون عنده خشوع ويكون قلبه رقيقا، إذا سمع آية وقارئا بصوت جميل وحسن فإنه يتأثر، ولكن مع مرور الوقت عندما يألف ذلك ويصبح عادة لا عبادة فإنه يضعف في نفسه. فيقول أبو بكر لمن رآه يبكي وهو قريب العهد بالإسلام، يقول: هكذا كنا حتى قست قلوبنا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال رضي الله عنه هذه المقولة من باب تواضعه ومن باب توصيف حال هذا الغلام. كذلك قوله وقطعن أيديهن فيه أن المرأة سريعة الغضب، سريعة الانفعال، وسريعة التصرف إذا عقدت العزم على أمر. المرأة عندها شيء من الاستعجال وشيء من سرعة الغضب وسرعة الانفعال، فعندها ضعف في جانب التأني والتريث والتمهل والصبر وبعد النظر والتخطيط ورد الفعل المنضبط. هذه الأمور عندها ضعف فيها بعكس الرجل، لأنها عاطفية، والرجل في الغالب يقيس الأمور بعقله. فهذا يدل على أنهن من أول نظرة ليوسف قطعن أيديهن. الآن لو جمعنا 10 من الرجال وجئنا لهم بامرأة فائقة الحسن ودخلت عليهم فجأة، ففي الغالب لا يحصل منهم تقطيع الأيدي، هذا الغالب. لماذا؟ لأن النساء عندهن سرعة في واستعجال في رد الفعل. لماذا؟ بسبب العاطفة. أما الرجل فلا يستعجل، وإن كان قد يتأثر ويتبع النظرة الأخرى، ولكن لا يستعجل فيفقد عقله بهذا الأمر. كذلك وقطعنا أيديهن، هنا العقل نعمة عظيمة، لأنه المسيطر على الأفعال والأقوال والحركات والمشاعر. الأصل أن العقل هو الذي يسيطر على حركاتك وأفعالك وأحوالك وعاطفتك وأحاسيسك ومشاعرك. فإذا فقد العقل وزال العقل حصل ما لا يتصوره العاقل من سلوكيات. لذلك المجنون غير مكلف. لماذا؟ لأنه فاقد العقل. شرط التكليف العقل والقدرة على الفعل والعلم، هذه شروط التكليف. لذلك هنا لماذا قطعنا أيديهن؟ من شدة اندهاشهن بحسن يوسف وبجماله، وصلنا إلى مرحلة اقتربنا من فقدان العقل، طاشت عقولهن بسبب هذا المشهد، لم يعتدن على رؤية هذا الجمال. لذلك قلنا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لذلك الإنسان إذا فقد عقله وصوابه فإنه قد يتصرف بتصرفات وسلوكيات بعيدة عن الاستقامة وبعيدة عن التوسط وبعيدة عما فيه تقى أو ما فيه عفة وطهر. كذلك من فوائد هذا المشهد، قاتل الشرف أخس من قاتل النفس. قاتل الشرف أخس من قاتل النفس. لماذا؟ لأن قاتل النفس يحول احتقار الجمهور إلى ذاته فقط. القاتل عامة الناس يحتقرونه لذاته وينتقدونه لفعله المشين. أما قاتل الشرف فيحول ذلك الاحتقار لا لذاته فحسب، بل لأسرته جميعها. يلحق العار به وبأسرته، بل بقبيلته وعشيرته، بل بمجتمعه. كثير من المجتمعات يوصفون بالفساد والشر بسبب تصرفات بعض أفرادهم، لأن بهذه الاعتبارات، اعتبارات الشرف والحياء وغيرها. فهي هاي امرأة العزيز كانت سابقا قرينة العزيز، ولكنها اليوم في هذا المشهد وعندما جمعت النسوة صارت قرينة الذل والصغار. قالت امرأة العزيز، فوصفناها، ولما قلنا النسوة امرأة العزيز تراود فتاها عنه، فلحق العار بها وبزوجها وبأسرتها. كذلك فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، بصرك ونظرك إن أطلقته أتعبك وأنهك جسمك وروحك وقواك. وكما قيل كل الحوادث مبدأها من النظر، ومستصغر ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني الإنسان إذا أطلق العنان لنظره لكل ما مر عليه من صور خادشة للحياة ومن مشاهد ومن محرمات ومن منكرات، خصوصا في هذا الجوال وخصوصا هذه الإعلانات التي تظهر للإنسان، فإن هذا الإطلاق يتعبك ويتعب جسمك وعقلك وروحك وينهك قواك، بل ينعكس ظلمة على وجهك، وبخلافه ينعكس نورا على وجهك. وكذلك هنا قال: وقطعن أيديهن فإذا جاشت المشاعر تخدر الشعور. وأمثلة ذلك كثيرة، كما ذكرنا فيما يتعلق بالعاشقين وقصص العشق والغرام، ومن يصل إلى مرحلة من الخشوع ومن الإخبات ومن التذلل ومن التأثر ببعض الآيات، فإنه قد يفقد الحواس والإحساس والشعور بما حوله من شدة خشوعه. كذلك هنا قال: وقطعن أيديهن، لأنهن ما شعرن بما يحصل. كذلك: ما أضر للعاصي من تشجيع العصاة له على معصيته. العاصي الأضر عليه من فعل المعصية تشجيع المجتمع وتشجيع العصاة على فعل المعصية. كيف نأخذ هذه الفائدة من هذا المشهد؟ لأن امرأة العزيز سعدت بقول النسوة: أيما سعادة، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فوصف النسوة ليوسف بهذه الأوصاف أسعد قلب امرأة العزيز، فهذا فيه تشجيع لها على المعصية وعلى التمادي، وهذا سيظهر معنا في الآية القادمة. الفائدة قبل الأخيرة: ركز في الطباع نسبة كل معنى فائق إلى الملائكة من الحسن والعفة وغيرها، وبالمقابل ركز في الطباع نسبة كل ما يخيف وكل معنى فيه الشر والقبح إلى الشيطان. فهن النسوة لما رأينا هذا الحسن وهذا الجمال من يوسف ماذا قلنا؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مع أنهن ما شاهدن ملكا. وكما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل أحدنا رأى شيطانا حتى يرى رؤوس الشياطين؟ ولكن استقر في النفوس أن كل شيء قبيح يوصف بالشيطان، وكل شيء حسن يوصف بماذا؟ بالملك. ومن الطرائف يذكر أن رجلا، ولا أريد ذكر اسمه، وهو من كبار العلماء من المتكلمين من الفلاسفة ومن كبار المعتزلة، وكان ذميم الخلقة، كان شكله قبيحا. فجاءت ذات يوم امرأة وطلبت منه أن يتبعها، فمشى خلفها حتى وصلت إلى صائغ الذهب، محل لبيع الذهب. فوصلت إلى هذا المحل وأشرت عليه لصاحب المحل وانصرفت، فاستغرب، فدخل على صاحب المحل وقال له: ماذا تريد هذه المرأة؟ لماذا أشارت إلي؟ فقال: جاءتني لأصنع لها خاتما فيه صورة الشيطان. فقلت لها: ما رأيت شيطانا، فأتت بك وأشارت إليك وقالت له كهذا، يعني اصنع لي خاتما. كذلك الفائدة الأخيرة: وقلنا حاش لله. هنا قلنا حاش لله وهن غير مسلمات. ليس شرطا أن من ذكر الله يعظمه ويقدره، فقد يذكر أهل الفساد والسوء اسم الله سبحانه في مجالسهم أو في كتاباتهم فتنطل انحرافاتهم على بعض المسلمين. فليس كل من أظهر ذكر الله أو ذكر الله بعض يعني أعاذنا الله وإياكم بعض الراقصات يحمدن الله على هذه الليلة، وبعض الفنانين يقول أنا أحمد الله وأشكر الله، وبعضهم بعد الانتهاء من التصوير ومن هذا العمل يذهب لأداء العمرة وما شابه، ثم بعضهم يعني يذهب إلى ويصلي. فليس كل من ذكر الله أو ذكر على لسانه اسم الله سبحانه وتعالى يكون ذاكرا لله ويكون طائعا ويكون عابدا. فهؤلاء النسوة اللاتي كما قال بعض أهل التفسير أنهن لاحقا في المشهد التالي معنا لمن يوسف، ويعني حاولنا إجباره على الاستجابة لأمر هذه المرأة، فهذا يدل على بعدهن عن هذا. ومع ذلك وقلنا حاشا لله، فليس كل من ذكر الله سبحانه وتعالى يكون كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتدبرون كلام الله عز وجل، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.